الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وما دمنا فرغنا من الناقض الأول من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، هذا هو عنوان الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه شرح مختصر الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري بفتح القدس، السلام بشرح نواقض الإسلام. إذن قال المؤلف رحمه الله حفظه الله: الثاني، ويقصد الثاني من نواقض الإسلام. قال المؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب في كتابه نواقض الإسلام، قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. أعيد هذا الناقض المختصر، نعم، قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إذن كذلك من نواقض الإسلام أن يجعل العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى وسائط. وسائط، الوسائط جمع واسطة، جمع واسطة، والواسطة معناها من يتوسط ويكون بينك وبين معبودك رب العالمين سبحانه وتعالى. اتخذته، فأنت إذن تعامله على أنه هو الذي يوصل عباداتك إلى الله عز وجل، فأنت لا تعبد الله مباشرة، وإنما تتوجه إلى هذه الواسطة وهي التي توصل العباد. هذا أيها الإخوة ناقض من نواقض الإسلام، هذا ليس من دين الإسلام، بل هذا من دين الجاهلية، شرك الوساطة، شرك الوساطة، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم، وهو يذكر تبارك وتعالى عقائد أهل الشرك، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا، إلا ليقرب، كأنهم يرون بأن هذا يعني عذر، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال الشارح: هذا الناقض، وهو اتخاذ الوسائط المقصود منه عند أهله هذه الأمور: الأول التوكل عليهم، يعني يتوسطون بمعنى يتوكلون عليه، ثانيا طلبهم الشفاعة منهم، يطلبون منهم الشفاعة، يشفعون لهم عند الله عز وجل، وكذلك يتوكلون عليه، وحتى تتجلى المسألة ويزول ما قد يحصل من لبس وعدم فهم لعموم كلمة الواسطة شرعا، لا بد من إيضاح هذا الأمر، وهو أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الوسائط التي يسلكها الناس إلى الله عز وجل أقسام ثلاثة. القسم الأول: وساطة التبليغ. القسم الأول: وساطة التبليغ. وساطة التبليغ عن الله إلى الناس أمره ونهيه وخبره، وهذه الواسطة هم من نصبهم الله عز وجل لا غيره، ليبلغوا ما يريده سبحانه وتعالى من عباده إليهم حتى يعلموا ما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى من حقوق، وحتى يعلموا كيف يعبدوه كيف يعبدوه كما قال ويلحق كيف يعبدونه. لا يوجد يعني ما يكون الفعل معه هذا منصوبا أو مجزوما، كيف يعبدونه من عنده النسخة يصحح. حتى كلمة يعلموا أي وحتى يعلمونهم كيف يعبدونه حق العبادة. نعم، ويخلصوا له الدين، كذلك يخلصون له الدين. وهذه الواسطة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام ورسله إلى الجن والإنس، وهؤلاء الرسل من البشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن استجاب لهؤلاء الرسل وانقاد لما جاءوا به وتابعهم كان على هدى من الله سبحانه وتعالى، ومن استنكف عن الاستجابة لهم ورد دعوتهم فهؤلاء هم الكفار المكذبون. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه خبر أوليائه المتبعين رسله وما أعد لهم من حسن العاقبة، وكذلك قص علينا في كتابه خبر من رد دعوتهم وكذبهم واستنكف عما جاء به المرسلون من أليم العقاب وسوء العاقبة، وهذا ما لا يحصى من آيات تنزيل الكريم. ومن كان ذا عهد بكتاب الله حفظا أو تدبرا ظهر له ذلك جليل. إذن الخلاصة على كل حال التي يريدها الشارح من خلال هذا البسط في مسألة وساطة أن الوساطة أقسام، بل هما في حقة قسمان. هناك رسالة مطبوعة مفردة أو مستخرجة من مجموعة الكتب ابن تيمية مطبوعة باسم الواسطة بين الحق والخلق، ذكر فيها الشيخ الإسلام رحمه الله أن هناك واسطة من أنكرها فهو كافر، وهناك واسطة من أثبتها فهو كافر. أما الواسطة التي من أنكرها فهي كافر، هذا هو الذي يريد المؤلف هنا، من أنكرها، وهي الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل في التبليغ. قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن البشر الذين هم ما عدا الرسل عليهم السلام ليس لهم طريق إلى أن يأخذوا أحكام شرعهم إلا طريق الرسل عليهم السلام، هم السفراء. الرسل هم السفراء بين الله عز وجل وبين عباده، يعلمونهم كيف يعبدون ربهم، وهم حجة الله على الخلق كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب. إذن فهؤلاء الرسل هم الواسطة، هذه الواسطة لا يجوز لشخص أن ينكرها، أن ينكرها صبح، بمعنى أنه لا يعتقد أنها غير موجودة، وأنه يمكن لأي واحد أن يحدثه ويقول: حدثني قلبي عن ربي، كما هو بالسلسلة الصوفية، يقول: حدثني قلبي عن ربي. فهذا جراءة أم الواسطة الثانية؟ الواسطة الثانية، وهذه وإن كانت فرعا عن سابقتها، إلا أن أهل العلم يذكرونها لمزيد الاهتمام بها، ووجوب التمسك بما جاءت به هذه الواسطة، وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء. إذن هذه الواسطة التي قلنا أنها يعني تقريبا كأنها فرع عن الأولى، وجوب التمسك بها بما جاءت به هذه الواسطة، وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء من أصحابهم وأتباعهم بإحسان. وفي الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فبان أن هذه الواسطة هم العلماء، هم العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوا إلى من بعدهم ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا انعقد إجماع الأئمة على أن ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم كان حجة يجب التسليم لها، ولا يعدل عنه إلا ضال مضل صاحب هوى، أقول أو جاهل. ولكن الأول مبتدع والثاني معذور. الأول أي صاحب الهوى مبتدع بمعنى اتبع هواه، والثاني معذور بجهله فوقع في مخالفة ما جاءت به الرسل عليه السلام، ويجب عليه السعي حتى يزول عنه الجهل، وعلى الأقل جهل ما يجب عليه وجوبا عينيا من دين الله عز وجل. والتابعون ورثوا عن الصحابة رضي الله عنهم، وسلكوا سبيلهم ومن بعدهم ورثوا عن التابعين وهكذا. وفي الحديث الصحيح: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن والمؤلف هنا يريد أن يذكرنا بما يجب علينا تجاه العلماء، وأننا لا بد أن نعتقد، ونحن طبعا لم ندرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك علماء ربانيين إذا استعنا بهم وأخذنا بأقوالهم، أقوالهم طبعا التي لها صلة بالوحي، وهي تفسير له وشرح وبيان وتوضيح واستنباط، فإن هذا هو مسلك النجاة، هذا هو مسلك النجاة، وهو أن الشخص لابد أن يتعرف على العلماء الذين توفوا منهم والذين هم على قيد الحياة. ونقصد هنا بالعلماء علماء أهل السنة، لا الذين هم على الجادة. لأن اليوم على كل حال كثير من الناس اليوم لا ينتبه لها، وكل من رآه يتكلم في العلم وربما بصفة العلماء من حيث الخطاب ظنه عالما واتخذه دليلا، وهذا لا ينبغي للمسلم. لا بد للمسلم أن يكون متبصرا يقظا، ولا بد أن يعرف من أين يأخذ. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال بعض السلف. ولذلك فأحد الأصول الستة، الأصول الستة التي ألفها كذلك هذا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، منها معرفة العلم والعلماء. معرفة العلم والعلماء نعم أصل، أصل من أصول ديننا. الإنسان إذا لم يعرف على من يصدق عليه اسم العالم ويتبعه ويستفتيه ويستنصحه ويأخذ بتوجيهاته وإرشاده وفتاواه، فإنه كذلك يكون هذا أي الإخوة من أسباب الضلال. سيما والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأئمة المضلين: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف صلى الله عليه وسلم منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. إذن فالعلماء ورثة أبو معاوية أقفل اللاقط. العلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك الذين هم ورثة الأنبياء من العلماء أبو عبيد. أظن قطع الصوت قليلا أبو عبيد. محمود
نعم
قطع الصوت قليلا.
نعم قطع قليلا.
ليس مدة طويلة يعني؟
لا ليس دقيقتين فقط.
طيب إذن قلت أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن كل شخص ينبغي له أن يتعرف على العلماء سواء علماء عصره أو من قبلهم، من أجل أن يأخذ أحكامه الشرعية منهم، ويتعرف على من هم العلماء الذين نعم فيهم صفات العلماء، وهم على نعم صفات العلماء، وهم الذين يصح أن يقال ويحق لهم أن يقال عنهم أنهم ورثة الأنبياء. فالأخذ بما يفتون به وما يوجهون إليه الناس هو الذي يلزم المرأة في أمر دينه، ولعله تأتي مناسبة لتوضيح هذا كذلك. نعم قال في الشرح: وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس. الصنف الأول قال: وفي الحديث الصحيح إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. فالأمة ما وقرت علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم التفريط في شيء منها، والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليهم من علمه وتعليمه الناس، فهي في حصن حصين. إذن لعل ما هنا تكون كأنها يريد بها المؤلف رحمه الله ما مصدرية ظرفية. الأمة ما وقرت، أي ما دامت توقر علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم كل معطوفات عدم التفريط في شيء منها، والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليها من علمه وتعليمه الناس فهي. إذن فهي هنا اقترنت هذه الجملة الإجماس في المبتدأ من شبه الشرط. نعم، لا يستقيم التعبير إلا بمثل هذا التقدير، كم تبهوا لهذا. نعم، إذن لو أراد بعضكم أن ربما يوضح ثمة المعنى أنها مصدرية ظرفية وتكون فهي كأنها خبر الأمة، قال فهي في حسن حصين وحرز متين. وإلى هذا إشارة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا، إن الله تعالى لا ينتزع، إن الله لا ينتزع العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم حتى ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. إذن والمؤلف رحمه الله ترون كأنه استفاض في مسألة العلماء وجعله كأنه يعني فرع عن الكلام في الواسطة التي يجب إثباتها وهي الأنبياء وعلى أثرهم العلماء. وقال كذلك وفي هذا تنبيه على ما أسلفنا من توقير أهل العلم، لأن الله عز وجل نصبهم ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعم الوارث ولعلها هو المورث، ولا أظن يريد إلا فنعم الوارث أو يريد الموروث لعله
الموروث، أليس كذلك يا شيخ؟
يعني يصح أن يكون موروث ولكن هو ما يريد كذلك المورث، فنعم الوارث والمورث. المورث هو العلم الذي أخذوه من العلماء، يصح أن يكون المورث كذلك ويقول في الموروث كذلك. نعم، قال وإذا أطلق أو أطلق وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي. وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين في القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث صحيح، ومنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، إذن وهذه الميزة التي لا يزال أهل السنة يتميزون بها عن غيرهم أنهم نعم يطمئنون إلى ما يروى لهم عن سلفهم الصالح، بل والعالم الذي هكذا يؤكد على هذا الأصل ويذكره كثيرا ويربي الناس عليه ويدعوهم إليه والذي كذلك يطمئنون إليه ولو جاء متأخر إلى هذا الزمن هذا العصر، ولو تأخر زمان، متى ما رأيت عالما نعم تراه يؤكد كثيرا ويدعو الناس إلى اتباع السلف الصالح من العلماء والتابعين، فإن هذا هو الذي تطمئن إليه النفس ونطمئن إلى هذا الأصل عنده، ويبقى كذلك بقية الأصول الأخرى. قال: وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس. الصنف الأول الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة، بمعنى في الحديث يعني، فيه أي في الحديث، والحديث يريد حديث إن الله تعالى ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم، يقبض العلم الله عز وجل، هذه طريقة عصف العلم، ليس كما ربما قد يتوهم شخص أن العلم ينتزع نزعا من الصدور، بحيث ربما الشخص ينسى علمه أو يفقده، لا، ولكن إنما الله عز وجل يقبض العلماء، يقبضهم بمعنى أنه تبارك وتعالى يميتهم، فيموتون واحدا واحدا، نراهم يتتابع موتهم، وربما نرى في الساحة كأنه لا نرى من يخلفهم في ما علمناه عنهم من قوة العلم ووفرته، وكذلك جدهم واجتهادهم أيضا في نشره، نرى قليلا منهم من بقي على مثل صفاته. إذن ولذلك فلنحذر، وقد رأينا عن قرب شيء من هذه الأمثلة، وكان قبلها كذلك شيء من ذلك، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة الواحد منا مما يزيده خوفا وحذرا وحذرا، ولذلك ربما إذا وجد فرصة للاتفاق بمن بقي منهم، أو على الأقل أن يكون على صلة بما تركوه وما خلفوه من صوتيات ومن كتب ونحو ذلك، فليسارع إلى الأخذ من هذا الخبر. نعم، يفيد هذا النوع من الحذر، إذا كان العلماء يقبضون يعني من سيكوننا بعد قبضه. بل ونحذر كذلك ونحاول أن نتعرف على الجهال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا. نعم، إذن قال الثاني أهل الهوى. إذن الصنفين الأول جهلة، الصنف الثاني أهل الهوى المبتدعة، أهل الضلال، أهل الرأي المحض المعارض للنصوص. وقد تواتر ذم هذا الصنف من عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ومن ذلك قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم إياكم وأهل الهوى وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إذن هذا من تحذيرات عمر رضي الله عنه. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، إياكم والمقايسة، المقايسة معناها القياسة، ويقصد هنا القياس القياس الفاسد الذي لا يجري على قواعد الشريعة أو الذي اختل فيه شرط من شروط القياس. قال: فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام، لئن أخذتم، ودائما قلنا قياس لم يرد بالقياس الفاسد، لا تحلن، هكذا من عند الكتاب يضبطها، لا تحلن بضم التاء من أحل وضم اللام تحلن أصوات تحلونن وقع على عمل ففي نعم فصارت لا تحلن الحرام ولا تحرمن الحلال. إذن إذا ذهبتم بالقياس واعتمدتم على الرأي تقعون في مثل هذا. فما بلغكم عن من حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به، هذا من كلام الشعبي. فهاتان الواسطتان محمودتان محبوبتان وهما سبيل النجاة، وهما سبيل النجاة. نعم، إذن يقصد بواسطة المؤلف رحمه الله الرسل عليهم السلام، والمقصود بواسطتهم ليس وساطتهم في العباد، لا، وساطتهم في التبليغ، أي في تبليغ الدين، بمعنى أن الذي يبلغنا الدين عن الله عز وجل هم الرسل. فإذا ذهب الرسل ورثهم الأنبياء والرسل، الأنبياء عليهم عفوا، ورثهم العلماء. ودائما نقصد بالعلماء علماء السنة. وأما من كان من أهل البدع فليس هو العالم المقصود، فعلماء السنة هم الذين ديدنهم العمل بما جاء في الكتاب والسنة. فلربما في هذه الأيام التي نحن فيها قد تجد شخص عنده وفرة في العلم، بمعنى يستحضر النصوص من الكتاب والسنة كذلك وكذا وكذا، ولكنه يقيم ما يسميه هو بالأدلة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تراه ربما يأتي بالشبه ويشبع الناس ويقول أن المولد النبوي هذا يعني مشروع. هذا لا شك أنه ربما ليس عنده الأصل الذي كنا نذكره سابقا، العمل بما كان عليه السلف والصالحون. نقول لهم باتفاق حتى الذين يقولون بأنه بمشروعية هذا الاحتفال كلهم متفقون على أن المولد النبوي هذا لم يحتفل به لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، القرون المفضلة لا يعرفونه، لا يعرفونه. وقد يقول لكم كذلك قائل، يقول في دليل على أن ليس هناك دليل على أن مضر لتركهم له على أنه يعني لا يوجد في الشريعة. نقول لهم نعم هذا دليل، إذا هم وهم سباقون إلى الخير مجتهدون في الأعمال الصالحة ومع ذلك لم يتقربوا إلى الله عز وجل به، فكيف يمكن أن نكون نحن أسبق منهم؟ هذا يعني أمر لا يكاد يصح في الأذهان عند مسلم. خير هذه الأمة خيرها لا يعرفون ولم يحتفلوا. إذن فقال المؤلف نعم الواسطة الثالثة والأخيرة، الواسطة الثالثة نعم، وهي التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها. إذن الواسطة التي يريدها على كل ما تقدم إنما هو بيان وتوضيح. الواسطة التي المؤلف رحمه الله عناها بقوله الثاني أي من النواقض، يقصد هذه بالضبط. فيظهرون قالوا هي التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها، ولأنها يزينها علماء السوء. فيظهرون الإخلاص لله في العبادة ومتابعة السنة في قالب نقص قدر الصالحين. يعني يقولون مثلا للناس علماء السوء تراهم يقول مثلا هؤلاء الذين يقولون نوحد الله عز وجل ونترك عبادة الصالحين، يقول هؤلاء ينقصون من قدر الصالحين ولا يحترمون الصالحين، ولا يقدرونهم وإنما يهينونهم بمثل هذا الكلام. هكذا يقول علماء الأصول. إذن قال الذي يرفع من تزعم فيه الولاية إلى رتبة الألوهية أنه هو محبة الصالحين، وهذه واسطته هي من جنس الشرك قريش، ومن دان دينهم ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سوغ لهم هذه الواسطة في زعمهم شيئا. إذن المؤلف رحمه الله يريد هذه الواسطة، واسطة الشركية التي بعض الناس يزعم أن الصالحين أو يزعم حتى الأنبياء والملائكة هم الذين يتوسطون بيننا وبين الله عز وجل في إيصال عبادته، كما قال تبارك وتعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الذي زعمه المشركون. إذن قال: وقد سوغ لهم هذه الواسطة في زعمهم شيئان، أحدهما طلب الشفاعة منه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله، يعبدون عبادة وسطة، يعبدونهم بنيه أنهم يوصلون عبادتهم إلى الله عز وجل، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بهذا الزعم. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فعاب الله عليهم أولا هذا الصنيع وهذا العيب، والذي يشمل كل من صنع صنيعهم متخذا وساقة عند الله يستشفعون بها عنده، والشفاعة هي ملكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. واستنكر عليهم ثانيا بما يظهر سفه أحلامهم وعقولهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فهؤلاء لا يملكون شيئا حتى يعطوه، سواء كان المستشفع أو المستشفع به ملكا مقربا، المستشفع هكذا بضبط فتح الفاء، سواء كان المستشفع به ملكا مقربا أو نبي مرسلا أو عبدا صالحا. وعاب عليهم ثالثا فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أتخبرون الله بشيء هو خاسر عليه ولا يعلمه ولا يعلم وقوعه منكم؟ هذا غاية الاستنكار والتوبيخ. ثم ختمها بتفسير الكفر عليهم سبحانه وتعالى عما يشركون: فليسموه ما شاءوا شفاعة أو غير شفاعة فهو شرك. والمسوغ الثاني، والمقصود المسوغ هنا من الذي سوغ لهم أن يتخذ وساطة، التسوغ هنا المراد به تبرير الفعل، كأنه إذا قيل لهم مثلا: لماذا اتخذتم هذه الوساطة؟ سوف يجيبون بهذه المسوغات. إذن المسوغ الثاني، المسوغ الأول هو طلب الشفاعة، المسوغ الثاني هو طلب القربة، والمعنى عندهم أن لا نستطيع أن نتقرب إلى الله مباشرة، بل لا بد من سلوك سبيل يوصل قربتنا إليه أو يوصلنا إليه حتى نتقرب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا مقول القول، كأنه قدر هنا. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الزلفى هنا كأنه مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، لأن إلا ليقربونا، يقربونا هنا بمعنى يزلفون، لك كقولك قعدت جلوسا، قعدت جلوسا. فهنا إلا ليقربونا إلى الله، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما الذي تضمنت الآيات من تسجيل المعائب والتوبيخ والمقت والعار؟ وقبل ذلك ننبه إلى أمرين تضمنتهم الآية. الإشارة بل النص أنه يجب على المسلم تجريد الإخلاص لله وحده في عبادته، يجب على المسلم أن يجرد الإخلاص، أن يجرد الإخلاص. ومعنى يجرد في حق كلمة الإخلاص لا تحتاج ربما إلى إضافة كلمة التجريد، فهي أدل على المعنى من أن تضاف إلى كلمة التجريد. في الإخلاص أيها الإخوة كما هو معلوم من الخلوص والتخلص من جميع الشوائب، كما لو قلنا مثلا هذا ذهب خالص أو أي مادة أو عسل خالص أو أي مادة معروف أنها ممكن أن يعني يغشون فيها بإدخال ما هو شبيه بها فيقع فيها يعني التزوير وتكون مغلوطة. إذن فتجريد الإخلاص لله عز وجل في عبادته هذا هو المطلوب من كل مسلم، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن المسلم يجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون في دينه هكذا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف الذي أرسله الله عز وجل إلى الجن والإنس إلى الثقلين ليعلمهم كيف يعبدون الله عز وجل. فمتى ما لقينا عالما يربطنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو العالم، هو العالم. ما وجدنا عالما على كل حال ربما يذكرنا عقيدته وآراءه ويكثر من ذلك ولا يكاد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني نبقى على حذر منه. وتجريد قال وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا تقرر هذا فلنذكر بعض ما تضمنته الآية من تعيير هؤلاء القوم وتسفيه عقولهم وأحلامهم. أولا ما ادعوه من الواسطة وبرروا له بالقربة هو عبادة، وهذا دليل على أن مجرد الأسماء لا تغير الحقائق، نعم سواء سموه قربة أو سموه ما يسموه فهو في الحقيقة هم يعبدونه، يعبدونه نعم. ثانيا الوعيد الشديد الغليظ، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يحكم بين هؤلاء الذين عبدوه من دون الله وهم صالحون، فيظهر المحق من المبطل. وأنبهها هنا إلى أن هؤلاء المتخذين آلهة مع الله قسمان، إلى أن هؤلاء المتخذين آلهة مع الله قسمان، قسم هم أبرياء
نتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وما دمنا فرغنا من الناقض الأول من نواقض الإسلام نواقض الإسلام، هذا هو عنوان الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشرحه شرح مختصر الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري بفتح القدس السلام بشرح نواقض الإسلام. إذن قال المؤلف رحمه الله حفظه الله الثاني، ويقصد الثاني من نواقض الإسلام، قال المؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب في كتابه نواقض الإسلام، قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. أعيد هذا الناقض المختصر، نعم، قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إذن كذلك من نواقض الإسلام أن يجعل العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى وسائط، وسائط الوسائط جمع واسطة، جمع واسطة، والواسطة معناها من يتوسط ويكون بينك وبين معبودك رب العالمين سبحانه وتعالى. إذ اتخذته فأنت إذن تعامله على أنه هو الذي يوصل عباداتك إلى الله عز وجل، فأنت لا تعبد الله مباشرة وإنما تتوجه إلى هذه الواسطة وهي التي توصل العباد. هذا أيها الإخوة ناقض من نواقض الإسلام، هذا ليس من دين الإسلام بل هذا من دين الجاهلية، شرك الوساطة، شرك الوساطة كما قال الله عز وجل ما نعبدهم، وهو يذكر تبارك وتعالى عقائد أهل الشرك، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا ليقرب، كأنهم يرون بأن هذا يعني عذر، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال الشارح هذا الناقض وهو اتخاذ الوسائط المقصود منه عند أهله هذه الأمور، الأول التوكل عليهم يعني يتوسطون بمعنى يتوكلون عليه، ثانيا طلبهم الشفاعة منهم، يطلبون منهم الشفاعة يشفعون لهم عند الله عز وجل وكذلك يتوكلون عليه، وحتى تتجلى المسألة ويزول ما قد يحصل من لبس وعدم فهم لعموم كلمة الواسطة شرعا لا بد من إيضاح هذا الأمر، وهو أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الوسائط التي يسلكها الناس إلى الله عز وجل أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة. القسم الأول وساطة التبليغ، القسم الأول وساطة التبليغ، وساطة التبليغ عن الله إلى الناس أمره ونهيه وخبره، وهذه الواسطة هم من نصبهم الله عز وجل لا غيره ليبلغوا ما يريده سبحانه وتعالى من عباده إليهم حتى يعلموا ما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى من حقوق، وحتى يعلموا كيف يعبدوه كيف يعبدوه كما قال ويمحق كيف يعبدونه، لا يوجد يعني ما يكون الفعل معه هذا منصوبا أو مجزوما، كيف يعبدونه من عنده النسخة يصحح. حتى كلمة يعلموا أي وحتى يعلمونهم كيف يعبدونه حق العبادة، نعم، ويخلصوا له الدين، كذلك يخلصون له الدين. وهذه الواسطة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ورسله إلى الجن والإنس، وهؤلاء الرسل من البشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع البصير. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن استجاب لهؤلاء الرسل وانقاد لما جاءوا به وتابعهم كان على هدى من الله سبحانه وتعالى، ومن استنكف عن الاستجابة لهم ورد دعوتهم فهؤلاء هم الكفار المكذبون، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه خبر أوليائه المتبعين رسله وما أعد لهم من حسن العاقبة، وكذلك قص علينا في كتابه خبر من رد دعوتهم وكذبهم واستنكف عما جاء به المرسلون من أليم العقاب وسوء العاقبة، وهذا ما لا يحصى من آيات تنزيل الكريم. ومن كان ذا عهد بكتاب الله حفظا أو تدبرا ظهر له ذلك جليل. إذن الخلاصة لكل حال التي يريدها الشارح من خلال هذا البسط في مسألة وساطة أن وساطة أقسام، بل ما في حقة قسمان. هناك رسالة مطبوعة مفردة أو مستخرجة من مجموعة الكتب ابن تيمية مطبوعة باسم الواسطة بين الحق والخلق، ذكر فيها الشيخ الإسلام رحمه الله أن هناك واسطة من أنكرها فهو كافر، وهناك واسطة من أثبتها فهو كافر. أما الواسطة التي من أنكرها فهي كافر، هذا هو الذي يريد المؤلف هنا، من أنكرها، وهي الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل في التبليغ. قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن البشر الذين هم ما عدا الرسل عليهم السلام ليس لهم طريق إلى أن يأخذوا أحكام شرعهم إلا طريق الرسل عليهم السلام، هم السفراء. الرسل هم السفراء بين الله عز وجل وبين عباده، يعلمونهم كيف يعبدون ربهم، وهم حجة الله عن خلقه، كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب. إذن فهؤلاء الرسل هم الواسطة، هذه الواسطة لا يجوز لشخص أن ينكرها، أن ينكرها بمعنى أنه لا يعتقد أنها غير موجودة، وأنه يمكن لأي واحد أن يحدثه ويقول حدثني قلبي عن ربي، كما هو بالسلسلة الصوفية يقول حدثني قلبي عن ربي، فهذا جراءة أم الواسطة الثانية؟ الواسطة الثانية وهذه وإن كانت فرعا عن سابقتها إلا أن أهل العلم يذكرونها لمزيد الاهتمام بها، ووجوب التمسك بما جاءت به هذه الواسطة، وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء. إذن هذه الواسطة التي قلنا أنها يعني تقريبا كأنها فرع عن الأولى، وجوب التمسك بها بما جاءت به هذه الواسطة، وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء من أصحابهم وأتباعهم بإحسان. وفي الحديث الصحيح وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فبان أن هذه الواسطة هم العلماء، هم العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوا إلى من بعدهم ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا انعقد إجماع الأئمة على أن ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم كان حجة يجب التسليم لها، ولا يعدل عنه إلا ضال مضل صاحب هوى، أقول أو جاهل. ولكن الأول مبتدع والثاني معذور. الأول أي صاحب الهوى مبتدع بمعنى اتبع هواه، والثاني معذور بجهله فوقع في مخالفة ما جاءت به الرسل عليه السلام، ويجب عليه السعي حتى يزول عنه الجهل، وعلى الأقل جهل ما يجب عليه وجوبا عينيا من دين الله عز وجل. والتابعون ورثوا عن الصحابة رضي الله عنهم وسلكوا سبيلهم، ومن بعدهم ورثوا عن التابعين وهكذا. وفي الحديث الصحيح إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن والمؤلف هنا يريد نعم أن يذكرنا بما يجب على تجاه العلماء، وأننا لا بد أن نعتقد، ونحن طبعا لم ندرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك علماء ربانيين إذا استعنا بهم وأخذنا بأقوالهم، أقوالهم طبعا التي لها صلة بالوحي وهي تفسير له وشرح وبيان وتوضيح واستنباط، فإن هذا هو مسلك النجاة، هذا هو مسلك النجاة، وهو أن الشخص لابد أن يتعرف على العلماء الذين توفوا منهم الذين هم على قيد الحياة. ونقصد هنا بالعلماء علماء أهل السنة الذين هم على الجادة، لأن اليوم على كل حال كثير من الناس اليوم لا ينتبه لها، وكل من رآه يتكلم في العلم وربما بصفة العلماء من حيث الخطاب ظنه عالما واتخذه دليلا، وهذا لا ينبغي للمسلم. لا بد للمسلم أن يكون متبصرا يقظا، ولا بد أن يعرف من أين يأخذ، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم كما قال بعض السلف. ولذلك فأحد الأصول الستة التي ألفها كذلك هذا الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله منها معرفة العلم والعلماء. معرفة العلم والعلماء نعم أصل من أصول ديننا. الإنسان إذا لم يعرف على من يصدق عليه اسم العالم ويتبعه ويستفتيه ويستنصحه ويأخذ بتوجيهاته وإرشاده وفتاواه فإنه كذلك يكون هذا أي الإخوة من أسباب الضلال. سيما والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأئمة المضلين: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم وخاف صلى الله عليه وسلم منافق عليم اللسان إذن فالعلماء ورثة أبو معاوية في اللقب أبو معاوية أقفل اللقب. العلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك الذين هم ورثة الأنبياء من العلماء أبو عبيد أظن قطع الصوت قليلا. أبو عبيد محمود
نعم
قطع الصوت قليلا
نعم قطع قليلا
ليش مدة طويلة يعني؟
لا ليش دقيقتين أفضل.
طيب إذن قلت أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن كل شخص ينبغي له أن يتعرف على العلماء سواء علماء عصره أو من قبلهم من أجل أن يأخذ أحكامه الشرعية منهم، ويتعرف على من هم العلماء الذين نعم فيهم صفات العلماء، وهم على نعم صفات العلماء، وهم الذين يصح أن يقال ويحق لهم أن يقال عنهم أنهم ورثة الأنبياء. فالأخذ بما يفتون به وما يوجهون إليه الناس هو الذي يلزم المرأة في أمر دينه، ولعله تأتي مناسبة لتوضيح هذا كذلك. نعم قال في الشرح: وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس. الصنف الأول قال: وفي الحديث الصحيح إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فالأمة ما وقرت علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم التفريط في شيء منها، والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليهم من علمه وتعليمه الناس، فهي في حصن حصين. إذا العلماء هنا تكون كأنها يريد المؤلف رحمه الله ما مصدرية ظرفية. الأمة ما وقرت أي ما دامت توقر علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم كل معطوفات عدم التفريط في شيء منها، والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليها من علمه وتعليمه الناس، فهي إذن فهي هنا هذه الفاء اقترنت هذه الجملة الإجماع في المبتدأ من شبه الشرط. نعم، لا يستقيم التعبير إلا بمثل هذا التقدير. كم تبهوا لهذا؟ نعم. إذن لو أراد بعضكم أن ربما يوضح ثمة المعنى أنها مصدرية ظرفية وتكون فهي كأنها خبر الأمة، قال فهي في حصن حصين وحرز متين. وإلى هذا إشارة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا. إن الله تعالى لا ينتزع، إن الله لا ينتزع العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم حتى ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. إذن والمؤلف رحمه الله ترون كأنه استفاض في مسألة العلماء وجعله كأنه يعني فرع عن الكلام في الواسطة التي يجب إثباتها وهي الأنبياء وعلى أثرهم العلماء. وقال كذلك: وفي هذا تنبيه على ما أسلفنا من توقير أهل العلم، لأن الله عز وجل نصبهم ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعم الوارث ولعلها هو المورث، ولا أظن يريد إلا فنعم الوارث أو يريد الموروث لعله
الموروث. أليس كذلك يا شيخ؟
يعني يصح أن يكون موروث ولكن هو ما يريد كذلك المورث، فنعم الوارث والمورث. المورث هو العلم الذي أخذوه من العلماء، يصح أن يكون المورث كذلك ويقول في الموروث كذلك. نعم. قال: وإذا أطلق أو أطلق، وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي. وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين في القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث صحيح، ومنها خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. إذن وهذه الميزة التي لا يزال أهل السنة يتميزون بها عن غيرهم، أنهم نعم يطمئنون إلى ما يروى لهم عن سلفهم الصالح، بل والعالم الذي هكذا يؤكد على هذا الأصل ويذكره كثيرا ويربي الناس عليه ويدعوهم إليه، والذي كذلك يطمئنون إليه ولو جاء متأخر إلى هذا الزمن هذا العصر، ولو تأخر زمان، متى ما رأيت عالما نعم تراه يؤكد كثيرا ويدعو الناس إلى اتباع السلف الصالح من العلماء والتابعين، فإن هذا هو الذي تطمئن إليه النفس ونطمئن إلى هذا الأصل عنده، ويبقى كذلك بقية الأصول الأخرى. قال: وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس. الصنف الأول الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة، بمعنى في الحديث يعني، فيه أي في الحديث، والحديث يريد حديث إن الله تعالى ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم، يقبض العلم الله عز وجل. هذه طريقة عصف العلم، ليس كما ربما قد يتوهم شخص أن العلم ينتزع نزعا من الصدور، بحيث ربما الشخص ينسى علمه أو يفقده، لا، ولكن إنما الله عز وجل يقبض العلماء، يقبضهم بمعنى أنه تبارك وتعالى يميتهم، فيموتون واحدا واحدا، نراهم يتتابع موتهم، وربما نرى في الساحة كأنه لا نرى من يخلفهم في ما علمناه عنهم من قوة العلم ووفرته، وكذلك جدهم واجتهادهم أيضا في نشره، نرى قليلا منهم من بقي على مثل صفاته. إذن ولذلك فلنحذر، وقد رأينا عن قرب شيء من هذه الأمثلة، وكان قبلها كذلك شيء من ذلك، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة الواحد منا مما يزيده تخوفا وحذرا وحذرا. ولذلك ربما إذا وجد فرصة للاتفاق بمن بقي منهم، أو على الأقل أن يكون على صلة بما تركوه وما خلفوه من صوتيات ومن كتب ونحو ذلك، فليسارع إلى الأخذ من إن هذا الخبر، نعم يفيد هذا النوع من الحذر. لكن العلماء يقبضون، فيعني من سيكوننا بعد قبضه؟ بل ونحذر كذلك ونحاول أن نتعرف على الجهال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا. نعم. إذن قال الثاني أهل الهوى. إذن الصنفين الأول الجهلة، الصنف الثاني أهل الهوى المبتدعة، أهل الضلال، أهل الرأي المحض المعارض للنصوص. وقد تواتر ذم هذا الصنف من عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ومن ذلك قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم إياكم وأهل الهوى وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إذن هذا من تحذيرات عمر رضي الله عنه. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، إياكم والمقايسة، المقايسة معناها القياسة، ويقصد هنا القياس القياس الفاسد الذي لا يجري على قواعد الشريعة أو الذي اختل فيه شرط من شروط القياس. قال: فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام، لئن أخذتم، ودائما قلنا قياس لم يرد بالقياس الفاسد، لا تحلن، هكذا من عند الكتاب يضبطها، لا تحلن بضم التاء من أحل، وضم اللام تحلن أصلها تحلونن، وقع على عمل فرقين عن فصات، لا تحلن الحرام ولا تحرمن الحلال. إذن إذا ذهبتم بالقياس واعتمدتم على الرأي تقعون في مثل هذا، فما بلغكم عن من حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. هذا من كلام الشعبي فهاتان الواسطتان محمودتان محبوبتان وهما سبيل النجاة، وهما سبيل النجاة. نعم، إذن يقصد بواسطة المؤلف رحمه الله الرسل عليه السلام، والمقصود بواسطة هنا ليس وساطة في العباد، لا، وساطتهم في التبليغ، أي في تبليغ الدين، بمعنى أن الذي يبلغنا الدين عن الله عز وجل هم الرسل. فإذا ذهب الرسل ورثهم الأنبياء والرسل، الأنبياء عليهم عفوا، ورثهم العلماء، ودائما نقصد بالعلماء علماء السنة. وأما من كان من أهل البدع فليس هو العالم المقصود، فعلماء السنة هم الذين ديدنهم العمل بما جاء في الكتاب والسنة. فلربما في هذه الأيام التي نحن فيها قد تجد شخص عنده وفرة في العلم، بمعنى يستحضر النصوص من الكتاب والسنة كذا وكذا وكذا، ولكنه يقيم ما يسميه هو بالأدلة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تراه ربما يأتي بالشبه ويشبع الناس ويقول أن المولد النبوي هذا يعني مشروع، هذا لا شك أنه ربما ليس عنده الأصل الذي كنا نذكره سابقا العمل بما كان عليه السلف والسلفون. نقول لهم باتفاق حتى الذين يقولون بأنه بمشروعية هذا الاحتفال كلهم متفقون على أن المولد النبوي هذا لم يحتفل به لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، القرون المفضلة لا يعرفونه، لا يعرفونه. وقد يقول لكم كذلك قائل، يقول في دليل على أن ليس هناك دليل على أن مضر لتركهم له على أنه يعني لا يوجد في الشريعة. نقول لهم نعم هذا دليل، إذا هم وهم سباقون إلى الخير مجتهدون في الأعمال الصالحة ومع ذلك لم يتقربوا إلى الله عز وجل به، فكيف يمكن أن نكون نحن أسبق منه؟ هذا يعني أمر لا يكاد يصح في الأذهان عند مسلم. خير هذه الأمة خيرها لا يعرفون ولم يحتفلوا. إذن قال المؤلف نعم الواسطة الثالثة والأخيرة، الواسطة الثالثة نعم، وهي التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها. إذا الواسطة التي يريدها على كل ما تقدم إنما هو بيان وتوضيح. الواسطة التي المؤلف رحمه الله عناها بقوله الثاني أي من النواقض، يقصد هذه بالضبط، فيظهرون قالوا التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها، ولأنها يزينها علماء السوء، فيظهرون الإخلاص لله في العبادة ومتابعة السنة في قالب نقص قدر الصالحين. يعني يقولون مثلا للناس علماء السوء، تراهم يقول مثلا هؤلاء الذين يقولون نوحد الله عز وجل ونترك عبادة الصالحين، يقول هؤلاء ينقصون من قدر الصالحين ولا يحترمون الصالحين ولا يقدرونهم، وإنما يهينونهم بمثل هذا الكلام، هكذا يقول علماء السوء. إذن قال الذي يرفع من تزعم فيه الولاية إلى رتبة الألوهية أنه هو محبة الصالحين، وهذه واسطته هي من جنس الشرك قريش ومن دان دينهم ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سوغ لهم هذه الواسطة في زعمهم شيئا. إذن المؤلف رحمه الله يريد هذه الواسطة، واسطة الشركية التي بعض الناس يزعم أن الصالحين أو يزعم حتى الأنبياء والملائكة هم الذين يتوسطون بيننا وبين الله عز وجل في إيصال عبادته، كما قال تبارك وتعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الذي زعمه المشركون. إذن قال: وقد سوغ لهم هذه الواسطة في زعمهم شيئان، أحدهما طلب الشفاعة منه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله، يعبدون عبادة وسطة، يعبدونهم بليس أنهم يوصلون عبادتهم إلى الله عز وجل، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بهذا الزعم. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فعاب الله عليهم أولا هذا الصنيع وهذا العيب، والذي يشمل كل من صنع صنيعهم متخذا وساقة عند الله يستشفعون بها عنده، والشفاعة هي ملكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. واستنكر عليهم ثانيا بما يظهر سفه أحلامهم وعقولهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فهؤلاء لا يملكون شيئا حتى يعطوه، سواء كان المستشفع أو المستشفع به ملكا مقربا، المستشفع هكذا بضرب فتح الفاء، سواء كان المستشفع به ملكا مقربا أو نبي مرسلا أو عبدا صالحا. وعاب عليهم ثالثا فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أتخبرون الله بشيء هو خاسر عليه ولا يعلمه ولا يعلم وقوعه منكم؟ هذا غاية الاستنكار والتوبيخ. ثم ختمها بتسجيل الكفر عليهم سبحانه وتعالى عما يشركون. فليسموه ما شاءوا شفاعة أو غير شفاعة فهو شرك. والمسوغ الثاني، والمقصود المسوغ هنا من الذي سوغ لهم أن يتخذ وساطة؟ التسوغ هنا المراد به تبرير الفعل، كأنه إذا قيل لهم مثلا: لماذا اتخذتم هذه الوساطة؟ سوف يجيبون بهذه المسوغات. إذن المسوغ الثاني، المسوغ الأول هو طلب الشفاعة، المسوغ الثاني هو طلب القربة، والمعنى عندهم أن لا نستطيع أن نتقرب إلى الله مباشرة، بل لا بد من سلوك سبيل يوصل قربتنا إليه أو يوصلنا إليه حتى نتقرب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا ما قول القوم كأنه قدر هنا، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فزلفى هنا كأنه مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، لأن إلا ليقربونا، يقربون هنا بمعنى يزلفون، لك كقولك: قعدت جلوسا، قعدت جلوسا. فهنا إلى ليقربون إلى الله، إلى يقربون إلى الله تقريبا كلام. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما الذي تضمنت الآيات من تسجيل المعائب والتوبيخ والمقت والعار؟ وقبل ذلك ننبه إلى أمرين تضمنتهم الآية. الإشارة بل النص أنه يجب على المسلم تجريد الإخلاص لله وحده في عبادته، يجب على المسلم أن يجرد الإخلاص، أن يجرد الإخلاص. ومعنى يجرد في حق كلمة الإخلاص لا تحتاج ربما إلى إضافة كلمة التجريد، فهي أدل على المعنى من أن تضاف إلى كلمة التجريد. في الإخلاص أيها الإخوة كما هو معلوم من الخلوص والتخلص من جميع الشوائب، كما لو قلنا مثلا هذا ذهب خالص أو أي مادة أو عسل خالص أو أي مادة معروف أنها ممكن أن يعني يغشون فيها بإدخال ما هو شبيه بها فيقع فيها يعني التزوير وتكون مغلوطة. إذن فتجريد الإخلاص لله عز وجل في عبادته هذا هو المطلوب من كل مسلم، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن المسلم يجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون في دينه هكذا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف الذي أرسله الله عز وجل إلى الجن والإنس إلى الثقلين ليعلمهم كيف يعبدون الله عز وجل. فمتى ما لقينا عالما يربطنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو العالم، هو العالم. ما وجدنا عالما على كل حال ربما يذكرنا عقيدته وآراءه ويكثر من ذلك ولا يكاد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني نبقى على حذر منه. وتجريد قال وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا تقرر هذا فلنذكر بعض ما تضمنته الآية من تعيير هؤلاء القوم وتسفيه عقولهم وأحلامهم. أولا ما ادعوه من الواسطة وبرروا له بالقربة هو عبادة، وهذا دليل على أن مجرد الأسماء لا تغير الحقائق، نعم سواء سموه قربة أو سموه ما يسموه فهو في الحقيقة هم يعبدونه نعم. ثانيا الوعيد الشديد الغليظ، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يحكم بين هؤلاء الذين عبدوه من دون الله وهم صالحون، فيظهر المحق من المبطل. وأنبهها هنا إلى أن هؤلاء المتخذين آلهة مع الله قسمان، قسم هم أبرياء
نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.